أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في النحو الثالث من أنحاء الشرط في القسم الأول أو التقسيم الأول، وهو الشرط في ضمن العقد، حيث تقدم الحديث عن شرط الصفة وعن شرط الغاية أو المسمى بشرط النتيجة، وحاولنا قدر الإمكان أن نستوفي البحث من جميع جهاته على مستوى بيان حقيقة شرط النتيجة وأصل مشروعيته بمعزل عن أحكامه. سيأتي بحث في الأحكام بعد ذلك في المحطة الرابعة ظاهرة. القسم الثالث أو النحو الثالث من أنحاء الشرط في هذا القسم هو الشرط في ضمن العقد، هو شرط الفعل. وخلاصة المراد من شرط الفعل أن يشترط أحد المتعاقدين في العقد على الآخر أن يأتي بفعل من الأفعال أو يترك الإتيان بفعل من الأفعال. فشرط الفعل يراد منه شرط الأمر الاختياري، سواء كان فعلا أم ترك. وهذا الشرط لا يحتاج إلى دليل خاص لإثبات مشروعيته، إذ الفقهاء بين من استظهر من دليل الشرطية خصوص هذا الشرط، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وجماعة وازنة من الفقهاء، حيث حملوه على الشرط الذي يفيد الحكم التكليف وهو شرط الفعل. وإما أنه عام كما قلنا وقال جماعة، فيشمل حينئذ شرط الفعل وشرطي الصفة والنتيجة، يعني ما ينتج حكما وضعيا وما ينتج حكما تكليفيا. طبعا تكليفي عند المشهور، لأن هناك من شكك بالحكم التكليفي، لكن هذا بصير بحث بالأحكام راح يجي إن شاء الله في محله. احنا نظمنا البحث في الشروط بشكل منطق. وكذلك الكلام في بقية العمومات مثل أوفوا بالعقود، لأنه صار التزاما في ضمن التزام، ولا يفرق في أصل تصوير شرط الفعل بين العقود اللازمة والعقود الجائزة. إذ كما نتصور شرط الفعل في العقد اللازم، نتصور شرط الفعل في العقد الجائز ما دام العقد قائما، لم ينحل، لم يفسخه ولو كان له حق الفسخ. إذ العقد اللازم كثيرا ما ينعقد جائزا حكميا، كما في خيار المجلس وخيار الحيوان لمن له الخيار، ولم يتوقف أحد في أن الشرط إنما يصبح نافذا بعد انتهاء مرحلة الخيار أبدا. وكذلك الكلام فيما يكون فيه بقية خيار من بقية الخيارات أيضا، ومجرد أن هذا لازم بالأصل والخيارات أمر طارئ وذاك جائز بالآصر، ليس مفرقا في محل الكلام كما لا يعرف، على أن بعض العقود اللازمة لا تكون منعقدة لازمة بالأصل. البيع دائما ينعقد في العادة ومعه خيار مجلس، بيع الحيوان دائما ينعقد ومعه خيار حيوان، كما لا يخفى. نعم حالة كون العيب موجود، حالة كذا، حالة استثنائية مثلا، في العادة ليست كذلك، أو خيار الرؤية أو لا، أو الشرط الخاص. وعلى هذا الأساس فكما نتصور وقوع شرط الفعل في العقود اللازمة، كذلك نتصوره في العقود الجائزة. الآن حكمه في العقود الجائزة مثل حكمه في العقود اللازمة أو لا، هذا يبحث في الحكم. احنا فعلا عم نصور حقيقة الشرط ومشروعيته فقط وفقط الآن هكذا، كما فعلنا في النتيجة. نعم أطلنا في النتيجة للإشكالات الواردة في البحث وكذلك في الصفة. وعلى هذا الأساس فإن هذا الشرط لا إشكال ولا ريب في تصويره، ولا إشكال في شيوعه في الحياة العقلائية، بل هو الأصل في الشروط، يعني هو الأكثر شيوعا، لا الأصل بمعنى أن الأخرى تتفرع عليه، الأصل بمعنى الغلبة هنا. وبناء على ما درجنا عليه من أنه في باب المعاملات الأصل فيها عقلائيتها وارتكازها وميثاقها العقلائي، وأن الشارع أمضى وهذب وشذب، لم يؤسس، لا إشكال ولا ريب في أن هذا ينطبق على محل الكلام أكثر من غيره. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول، واللي عادة الفقهاء يكتفون به. الكلام يقع بعد ذلك في التقسيم الثاني. أنا قلت التقسيم الأول الشرط في ضمن العقد، التقسيم الثاني واللي هو مش داخل بدراستنا لكن لابد أن نستكمل التقسيم فقط لا أقل استكمال الصورة، الشرط الذي لا يكون في ضمن عقده المعبر عنه بالشرط الابتدائي،
لأن ضمن العقد كيف يصير في
العقد؟ بعتك بشرط كذا، بشرط أن تفعل كذا، بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبي،
هذا شرط فعل.
طبعا
شرط النتيجة،
شرط النتيجة بشرط أن تكون أن تكون مش أن أوكلك، مش أن تقبل بالوكالة، أن تكون وكيلا عني في فعل الأمر الفلاني.
يقول بشرط
لا، على أن تكون
بعتك على
ما مشكلة، كلمة شرط مش توقيفية،
بعتك على أن تكون صار فعل،
لا على أن تكون وكيلا، لا على أن تكون وكيلا، الوكالة أوتوماتيكية. نعم الوكالة تستدعي فعل، هذا مش متعلق الشرط، هذا ما بعد الشرط. مرة بقول له بيعتك على أن تقبل بأن تكون وكيلا، بقول لك إيه، هذا ما بيصير وكيل إلا إذا بعدين عمل معي عقد الوكالة، يمكن يتخلف ويعصي.
بيعتك على أن أوكلك،
لا او على ان تقبل ان تكون وكيلا بعد ذلك، يعني بعد العقد.
شو بتصير
هذا كمان شرط فعل؟
فعل
بس على انك بت وكيلا،
هذه نتيجة.
هذا نتيجة جاي. الشرط في غير ضمن العقد يا اخوان عادة لا يبحث عنه الفقهاء، لان المشهور شو بقوله، بقول الشروط الابتدائية لا يلزم الوفاء بها، ما الى احكام يعني، يعني الشروط الابتدائية مثل الوعود، وعد. لكن إذا بتتذكروا يا إخوان في المحطة الأولى من محطات البحث في الشرط دققنا نحن وأطلنا في البحث عن مفهوم الشرط، وانتهينا إلى أن الشرط لغة بمعنى الحد والتحديد، وكثيرا ما أطلق في كلمات اللغوية. وعندما استقرأنا أيضا موارد إطلاق الشرط في الروايات أطلق في غير واحد من الموارد على الشروط الابتدائية أيضا، ورأينا هذا بوضوح بلا إشكال ولا ريب، وأطلق في غير موارد العقود واستدل به الإمام عليه السلام، مثل الرواية المشهورة الصحيحة السند المعتبرة، يعني هذا الذي ساعد زوجة أبيه المملوك المكاتبة في تكملة وقلب ساعدك بشرط أن لا يكون لك الخيار في كذا، هذا مش في ضمن عقد ابتداء، ابتداء قال أنا أبذل لك المال في مقابل أن لا يكون، جعل المقابل هو شرط النتيجة نفسه، مش أنه شرط في ضمن عقده. قال الإمام لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروط، صريح العبارة، والفقهاء أفتوا بها أيضا. طيب عموما هذا بحث أطلنا فيه نحن في المحطة الأولى، وثبت لدينا أن الشرط لغة وعرفا وكذا إلى آخره يطلق سواء كان في الشرط الابتدائي أو في الشرط في ضمن العقد. نعم قد يختلفان في الحكم، قد يقال الشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به، قد يقال وقد يقال لا يجب الوفاء به قبل البحث. المشهور بقوله لا يجب الوفاء به قط. ليش؟ لأنه ما في قدرة على الإلزام. وبعضهم علم قال لأن الشرط حينئذ يصبح وعد، والوعد لا يجب الوفاء به. طيب أقول الشرط الذي ليس في ضمن العقد يسمى شرط. إذا من حقنا أن نبحث أنه هل يوجد له تقسيم أو لا يوجد له تقسيم. وبالتأمل وجدت أنه يمكن أن يقسم الشرط الابتدائي إلى نحوين، وهذا اسم التقسيم الثاني للشرط، شرط في ضمن العقد وشرط في غير ضمن العقد. الأول الشرط الذي يكون تعهدا بشيء، والشرط الذي يكون وعدا بشيء. صحيح الوعد مستوى مستويات تعهد، بس إذا اتضح المراد يرتفع الالتباس. الشرط الذي يكون تعهدا لشيء هو الذي يتضمن معاوضة، مبادلة، يكون الشرط فيها أحد العوضين. كمن يقول لشخص ألق متاعك في البحر وعلي عوضه وعلي ضمانه، أو عكسه كما لو قال عندما جاء يعالج عند الطبيب أعالجك وليس علي ضمانك وقبل هو. فجعل متعلق الشرط هو المقابل للأمر المثبت أو المنفي من أحد الطرفين. هذا في الحقيقة هو الذي نعبر عنه بالشرط الذي يتضمن تعهدا. الشرط الذي لا يتضمن إلا وعدا هو الذي لا يكون فيه مقابل، كما لو قلت لك علي أن أكرمك ابتداء هكذا، أخذت على نفسي أن أكرمك. تكفلت بشيء لكن بدون مقابل أبدا، لا مادي ولا معنوي ولا شيء. وهذا شائع في الحياة العقلائية يا إخوان، وباب الكفالة من هذا القبيل. شو يعني بكفلك ابتداء؟ لا إلك إلا عندي شيء، ولا اللي كفلت له جنابك إله عندي شيء، ولا أحد. أنا لوجاهتي، لسمعتي، لمقبوليتي في المجتمع، لمكنتي المالية، تكفلك انت. بده يجي يشتغل عندك انسان، قلت انا ما بأمن له، قلت له اذا سرق من عندك شيء، اذا فعل شيء فانا كفيل. عقلائيا هذا مش شائع، مش موجود.
طيب لما بيقول ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانك،
بعده لم يحصل الإلقاء.
هذا وعد ابتدائي والله.
هذا مش مبادرة حاضر بحاضر. هذا عقلائي ولا مش عقلائي؟
مش
كفيلة. ما هو إجمالا كله من وادي واحد. كله من
كفيلة شو بتعني؟ بتعني الضمير.
لا إذا كفيلة بالمعنى الاصطلاحي بحثينه. شو بدي بالكفيلة اللي يكتب خاص بالفقه بدي بالمفهوم العام أنا. فعلا. أو الضمان بالمعنى العام مش خصوص الضمان. أو خصوص الحوالة واضح في حق من هنا ينتقل إلى هناك لأن ذاك له حق على ذاك. طيب هذا كله لا أظن يا إخوان في أحد يشكك أنه كلا النحوين موجود وبشكل شائع في الحياة العقلائية، ولا إشكال ولا ريب أنه في باب التعهدات العقلاء يرونه ملزما، بينما في باب الوعود العقلاء لا يرونه ملزما. الوعد الابتدائي اللي مش مقابل الوعد الابتدائي، وعدتك باني اكرمك، بقولوا خلاف الاخلاق اذا خلف، بس ما في حدا بيقول انه صار فيه بعهدته شيء او بذبته شيء. نعم في العهده الاخلاقيه ايه بصير، بس في العهده الشرعيه عقلائيا مش واضح هذا. طيب بينما إذا كان يتضمن معاملة ولو ما اسمه عقد من العقود المعروفة، لكن تعهد مثل ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، لا إشكال ولا ريب في أن العقلاء يقولون إذا ألقى متاعه في البحر يضمنه طرف المقابل، عقلائيا واضح هذا. طيب إذا جئنا الضمان مقابل للإلقاء، بلى كيف في ضمان؟ كيف في المقابل؟ الضمان في عودة في ذمتي. بقول له مالك بذمتي؟ مو مشكلة أنا ما أخذت مقابل. مين قال لك ما أخذت مقابل؟ أنا السفينة ثقلانة وعم تتراقص فينا وخايف على نفسي مثلا، فقلت له ألقي متاعك في البحر خفف السفينة وعليه ضمان مثلا. بس الداعي العقلائي بحث آخر، مش عم نحكي عن دواعي. طيب حينئذ نقول لا إشكال ولا ريب أنه في الحياة العقلائية كلاهما موجود، وأن الأول يرونه ملزما به عقلائيا والثاني، والشارع لم ينع عن شيء من ذلك أبدا، لا نجد عينا ولا أثرا من النهي عن ذلك. هذا واحد. اثنان، لا إشكال ولا ريب في أن هذا بناء على تحقيقنا السابق يسمى شرط، سواء في باب القسم الأول أو القسم الثاني كله شرط، وبناء عليه لا إشكال ولا ريب عندي في أن مقتضى المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم لزوم الوفاء في الأول وفي الثاني، يعني في التعهدات وفي الوعود أيضا غاية الأمر. الذي يمنعنا من الإفتاء بوجوب الوفاء بالوعد هو وجود الأدلة الخاصة التي نفت، لا قصور دليل على اللزوم، نتيجة واحدة مع الفقهاء لكن طريق مختلف بالقسم الثاني وحدي، وإلا بالقسم الأول في بحث وصرح طويل بين الفقهاء، ضمان ما لم يجب ورفع ضمان ما لم يجب، وكله بيستشكلوا فيه عادة، مع أنها كلها معاملات عقلائية ماسة في حياة العقلاء وشائعة ولم يرد عنها الشارع بوجه من الوجوه. لكن نحن بعد أن أثبتنا أن الشرط يطلق على كل ما فيه تحديد، فهو يطلق حينئذ على الشرط الابتدائي، وقد أسلفنا هذا مفصلا. فحينئذ الأول اللي فيه تعهد يصح الاستدلال عليه بأوفوا بالعقود، لأن أوفوا بالعقود في السر في الرواية بأوفوا بالعهود، وهذا عهد لأنه في الحقيقة معاوضة، هو شيء مقابل شيء، ضماني في مقابل كذا، أو سمي كفالة عقلائية يا أخي ما مشكلة في الأول، في الثاني ولا شيء، وعد مقتضى إطلاق المؤمنون عند شروطهم، إذا صح إطلاق الشرط على الشرط الابتدائي وهو الموافق للتحقيق أن الوعد حينئذ بمقتضى المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء به، وإن كان هنا ما بصح بالقسم الثاني ما فينا نستدل بأوفوا بالعقود ولا ضيف. يكفينا السيرة ويكفينا لا السيرة كمان ما بدل على اللزوم. طيب شو بصير عندنا؟ بصير عندنا المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم خير إن شاء الله، إطلاق في مقابلها روايات دلت على عدم وجوب الوفاء بالوعد. أنا الآن مو بصدد استعراضها بس موجودة، فتصبح مقيد للمؤمنون أو المسلمون عند شروط لا يعود واجبا إلا في غير الوعد بعد التقييد، ككل عام وخاص أو كل مطلق ومقيد. هذا بدي اكتفي فيه يا إخوان. ليش بدي اكتفي فيه؟ لأنه هذي اثنين مش محل بحثنا فعلا. احنا بحثنا في نظرية العقد، وهذان ليسا جزءا من العقد، وإن كان بحث الأول منهما غاية في الأهمية لترتب فروع فقهية مهمة جدا عليه ومحل ابتلاء عمل في الحياة العقلائية، والآن جارية شئنا ما بينا في فقهنا، جارية في المجتمع والكل يطبقه من المتشرع وغير المتشرع. بتروح المستشفى بمضوق على انه على عقدك الخاص. شو يعني على عقدك الخاص؟ يعني الطبيب مش ضامن اذا صار شيء. ها هي ما قلت، انا قلت هذا عفو بالعقود يشمله، وان كان بيقولوا نفي ضمان ما لم يجب بعده غير صحيح، او تضمين ما لم يجب بعده ما القى متاعه بالبحر غير صحيح. انا كله اراه صحيح، وكله يمكن الاستدلال عليه بالسيرة وبأدلة من هذا القبيل. جيد، إذا نعود إلى التقسيم السابق. الشرط في ضمن العقد، نقول الشرط مطلقا إنما يكون شرطا إذا توفرت فيه شرائط. إذا بتتذكروا يا إخوان، نحن دخلنا إلى بحث الشروط في المقصد الخامس. قلنا يقع البحث في محطات. المحطة الأولى في حقيقة الشرط، وهنا جهات، ثلاث جهات من البحث بحثناها. ثم قلنا المحطة الثانية في مشروعية الشرط وأقسامه، بحثنا في جهتين. الجهة الأولى في دليل المشروعية، واستعرضنا الأدلة اللي يستدل بها على مشروعية الشرط في الجملة، وأطلنا فيها الجهة لأننا استعرضنا روايات الشروط إلى آخر. ثم الجهة الثانية في أقسام الشرط. قلنا يوجد تقسيمان. التقسيم الأول الشرط ضمن العقد، شرط الصفة وشرط النتيجة وشرط الفعل. التقسيم الثاني يعني المقام الأول والمقام الثاني. المقام الأول للتقسيم الأول، والمقام الثاني بصير للتقسيم الثاني. الشرط خارج العقد يعني الشرط الابتدائي، تعهد ووعد قسمان نحوان. جاي هذا تمام الكلام في أقسام الشرط. جاي عندما يقول الشارع الأقداس المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، لا إشكال ولا ريب في أن هنالك شروط لصحة الشرط، وهذا هو البحث في المحطة الثالثة. المحطة الثالثة في استعراض شروط صحة الشرط. في شروط واضحة منصوص عليها، إلا شرطا خالف كتاب الله أو سنة رسوله، في إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وفي قيود في أمور لبية أصلا اشتراطها، كما لو شرط شيء خلاف مقتضى العقد في العقد، يعني شرط في عقد النكاح أن لا يحر له الاستمتاع، شو هو عقد النكاح؟ أو شرط في عقد البيع أن لا يتملك المعوض أو العوض خلاف مقتضى العقد، يعني بيجعل العقد كأنه غير موجود، أو شرط أمرا مستحيلا عقلا مثلا. جيد، من هنا حاول الفقهاء أن يذكروا شروطا لصحة الشرط، وهذه الشروط بعضها مختص ببعض الشروط كشرط الفعل، لكن أكثرها يجري في كل أقسام الشروط لأنها لها علاقة بأصل صحة الشرط، ونحن لابد أن نستعرضها تباعا كما استعرضوها حتى لا نغير الترتيب بالكامل يعني الذي عليه الفقهاء. وحيث إن أفضل من بحث في المجال هو الشيخ الأنصاري، والباقون حشوا على ما أفاد وعلقوا، فنستعرض الشروط التسعة التي ذكرها بالترتيب الذي ذكره تقريبا تقريبا. إذا خلفنا قد خالفوا الترتيب شرط شرطين. وعلى هذا الأساس يقع الكلام في المحطة الثالثة المعنونة بعنوان شروط صحة الشرط. إذا استوفى هذه الشروط كان شرطا صحيحا وإلا كان شرطا فاسدا. إذا الشرط الصحيح شو أحكمه؟ رح تيجي إن شاء الله في المحطة الرابعة. لا ليش دور الشروط في تغير بين الشرط والمشروط اللي هو الشرط كما لا يخفى. جيد، أول شرط ذكر يا إخوان من ضمن هذه الشروط، يعني بدنا نحكي هيك، خلينا نقول شروط صحة الشرط والبحث فيه جهات، لأنه محطة بتتفرع منها جهة. الجهة الأولى في الشرط الأول أن يكون متعلق الشرط أمرا مقدورا. والكلام يقع في مقامين، بس بعدين صاروا ثلاثة عذرونا، بس فعلا في مقامين. المقام الأول في المراد من كونه مقدورا. شو المقصود مقدور؟ قدرة كونية ولا قدرة نفس المشروط الشارط المشروط له، يعني المشروط عليه للمشروط له. وهل الصياغة الصحيحة أن يكون مقدورا أو أن يكون ممكن التحقق؟ أن يكون مقدور هذا دغري بيخذنا لشرط الفعل، لأنه يقتضي فعلا والتكليف مشروط بالقدرة. أن يكون ممكن التحقق يعني قابل للتحقق، له قابلية التحقق، ساعتها بيشمل غير شرط الفعل. جيد، كمان المحل ينقسم إلى قسمين، يعني أن لا يكون محالا صدوره من الشخص أو لا يكون محالا مطلقا. جيد، المقام الثاني في الدليل على هذا الشرط واضح أول مرة.
في مقامين،
إيه المقام الأول في بيان
مقدورة،
في بيان لا، قلنا البحث في جهات، كل شرط معقد له جهات. الجهة الأولى في شرط أن يكون المتعلق الشرط مقدورا
في مقامين.
المقام الأول بيان المراد من العنوان، شو المقصود أن يكون مقدورا وهل هي الصياغة الصحيحة أم لا. المقام الثاني في بيان الدليل على هذا الشرط. كل واحد بدنا نقول شرط صحة بدنا نبين شو الدليل عليه، إما الدليل ضرورة من الفقه أو دليل خاص، آية رواية إجماع عقل صيغة عقلائية. وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.